الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأتي الآن إلى آخر الموضوع الذي بدأنا الكلام فيه بتوفيق الله تعالى، وهو الكلام على مذهب الحداد. والنقطة الأخيرة التي نتناولها نقطة في غاية الأهمية، وهي كيف تسللت الحدادية إلى أهل السنة. هذه حقيقة لا بد من مواجهتها، لأنها أمر واقع. للأسف الشديد هناك من رد على الحداد وتبرأ منه وأظهر مباينته، ولكنه وافقه أو تأثر به في بعض الأمور، في بعض المسالك، في بعض التصورات والتقريرات، شعر بهذا أو لم يشعر. وهذا في الحقيقة ليس بجديد على دعوة أهل السنة والجماعة، هذا أمر ما زال قديما. قد يرد الإنسان على باطل ويتأثر به من بعض الوجوه، يظهر هذا في بعض تقريراته، في بعض ألفاظه التي يطلقها نفيا أو إثباتا، وخصوصا إذا كانت ألفاظا مجملة، يظهر هذا في بعض المواقف العملية وهكذا. فهذا أصله قديم وموجود، لكنه للأسف الشديد في دعوة أهل السنة المعاصرة صار كثيرا ومؤثرا، وانبنى على ذلك عمل في تفريق وتهاجر وشق للصف، فتنة عظيمة وقعت بين أهل السنة أنفسهم بسبب عدم تحرير هذا الأمر. فالمصيبة الحقيقية في أن يتسلل البلاء والانحراف إلى أهل الحق وهم لا يشعرون، ويتصورون أنهم قد باينوا الباطل مباينة تامة، والحقيقة بخلاف ذلك. فهناك من يتصور أن الحدادية فقط هي نظرية الحداد في التبديع، ما دام قد نجا منها فقد نجا من الحدادية أولها وآخرها، وليس الأمر كذلك. الحداد كما سمعنا ورأينا له أصول، الحدادية لها خصال، ليست محصورة فقط في التبديع بغير مبدع أو في الغلو في التبديع، هناك أشياء وأمور أخرى، هذه الأشياء والأمور الأخرى هي التي تسللت بشكل أو بآخر إلى دعوة أهل السنة. وكما قال العبد الفقير في البيان المختصر: ما من فتنة وقعت بين أهل السنة بسبب الغلو إلا كان مرجعها إلى هذا الرجل محمود الحداد، الذي يعرف حقائق الأمور في الدعوة وينظر في ما جرياتها والفتن والمشاكل التي وقعت فيها، وينظر في مذهب الحداد نظرة تفصيلية شمولية، يعرف حقيقة ما عليه هذا الرجل بالتفصيل، الذي يحصل له هذا وهذا يخرج بهذه النتيجة، أن هناك خصالا للحدادية وصفات للحدادية تسللت إلى أهل السنة. كثير من أهل السنة تصوروا أن الحدادية هي فقط الغلو في التبديع، وهذا بحمد الله تعالى لا يكاد يقع فيه أحد من أهل السنة. فهذا الأصل تحديدا لم يكد يوافق الحداد عليه أحد من أهل السنة، إنما المشكلة في بقية الخصال والمسالك والأشياء التي عليها مذهب هذا الرجل. والأمر باختصار شديد حفظكم الله تعالى، إنما هما فتنتان في دعوة أهل السنة المعاصرة، هما فتنتان، القطبية والحدادية، هما السبب في جميع التفرق والفتن والإشكالات التي وقعت في دعوة أهل السنة المعاصرة. هذه الفتن إما أن ترجع إلى موافقة شيء مما عليه هاتان الطائفتان، وإما أن ترجع إلى الموقف من هاتين الطائفتين، مع أن الحدادية لا يكاد يدافع عنها أحد، إنما الدفاع والموقف السلبي يكون من القطبية، ضل في هذا من ضل ودافع عن القطبية وميع الموقف معهم وأثنى عليهم، لكن الحداد لا يكاد يدافع عنه أحد. فالحاصل أن هذه الإشكالات التي وقعت بين أهل السنة هي بسبب هاتين الطائفتين. كان أهل السنة قبل ظهورهما على قلب رجل واحد، أهل السنة المعاصرون كانوا على قلب رجل واحد، وما كان بينهم فتن ولا إشكالات ولا تفرق ولا تهاجر. فلما ظهرت هاتان الطائفتان وابتلينا بهما حصل كل هذه الأشياء التي ترونها، ونسأل الله السلامة والعافية. بعد هذه المقدمة نعود إلى السؤال الذي بدأنا به هذه المحاضرة: كيف تسللت الحدادية إلى أهل السنة؟ هناك بعض المسائل والأمور، وقد ظهر للعبد الفقير أنه يمكن سردها في 8 أشياء. أولا مسألة الإسقاط والتحذير، ثانيا التعامل مع الإطلاقات والإجمالات، ثالثا الإلزام بما لا يلزم، رابعا أخذ العلم من أهل البدع، خامسا هجر أهل البدع، سادسا الموازنات، سابعا الشدة والتعنت في النقد، ثامنا الجوانب المؤثرة على الجماعة والأخوة. طبعا لا يمكن الحديث عن كل هذا في مجلس واحد، فنتناول ما تيسر ونسأل الله الإعانة والتوفيق. المسألة الأولى مسألة الإسقاط والتحذير. كيف تسللت الحدادية إلى أهل السنة في هذه المسألة؟ ذكرت أن أصل الحداد الأعظم لم يكد يوافق عليه أحد، الذي هو الغلو في التبديع، والذي أدى عمليا إلى تبديع علماء أهل السنة. فهذا الأمر بحمد الله تعالى لم يوافق الحداد عليه أحد، إنما القضية تسربت فيها الحدادية وتسللت في وجوه أخرى، فصرنا نجد إسقاطا وتحذيرا في مسائل قريبة أو مخالفات خفية دون إقامة حجة، وصرنا نجد إسقاطا وتحذيرا أيضا في أمور لا تستحق إسقاطا ولا تحذيرا من الأساس. إذن هما جانبان: الجانب الأول مسائل علمية عقدية منهجية، الأمر فيها قريب، ربما تقبل التفصيل، ربما يسع فيها الخلاف، أو مخالفات منهجية، مخالفات حقيقية، أخطاء، لكنها في أمور خفية ليست ظاهرة، تحتاج إلى إقامة للحجة وإزالة للشبهة، فهذا شيء. الشيء الثاني أمور ليست من قبيل الأخطاء أصلا، التي يقال فيها فلان أخطأ أو فلان عليه ملاحظات أو ما أشبه ذلك، هي أمور لا تستدعي إسقاطا ولا تحذيرا من الأساس. نبدأ بالأمر الأول، قضية المسائل القريبة أو المخالفات الخفية. يجب أن يعلم، بارك الله فيكم، أن أهل السنة بحمد الله تعالى من قديم لا يختلفون في أصول اعتقادهم ومنهجهم، إنما وقع الاختلاف، وهذا أيضا من قديم ليس مخصوصا بهذا العصر،
وقع الاختلاف
في جزئيات الاعتقاد، في فروع الاعتقاد، المسائل التي نسميها بالمسائل الخفية المشكلة.
فهذا أمر لم يزل الاختلاف فيه واقعا عند أهل السنة من قديم، وهناك مسائل ظلت مشكلة لقرون مديدة على جمع من العلماء والأئمة، على رأسها مسألة اللفظ بالقرآن. أهل السنة لا يختلفون بحمد الله تعالى أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، إنما وقع الإشكال ووقعت الفتنة العظيمة في مسألة اللفظ. اللفظ بالقرآن، ما القول فيه؟ هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق؟ أو نفصل أو نطلق أو نجمل؟ فتنة عظيمة وقعت بين أهل السنة قديما، وامتحن فيها من امتحن كالبخاري رحمه الله، وما زال الأمر مشكلا بعده إلى قرون ربما تصل إلى القرن الخامس أو إلى ما يلي. طبعا ليس هذا هو ما نتكلم فيه في هذه المسألة حتى لا نخرج عما نحن فيه. المهم أن تعلم أن هذا واقع وموجود، ليس بجديد. فالذي لا يتفطن لهذه الحقيقة يسيء الظن بأهل السنة ويغلو في الحكم عليهم، ويؤدي به الأمر إلى إسقاطهم وربما تبديعهم. فهذه حقيقة. الحقيقة الأخرى التي يجب أن تعرف أيضا في عصرنا هذا، في هذا العصر تحديدا، أن أهل السنة الدعاة المشايخ يقع بينهم الاختلاف لأسباب متعددة. هذه الأسباب ترجع إلى تفاوت العلم، تفاوت التحقيق، تفاوت الإلمام، ترجع إلى نشأة الشخص ومدى تصوره للمسألة الفلانية والقول فيها. إذن المتصدرون للدعوة ليسوا على قدر واحد في العلم والتحقيق، وليسوا على قدر واحد في التخصص. هناك من يتخصص في غير العقيدة وتكون درايته بالعقيدة دراية ليست تفصيلية، ليس متخصصا فيها، سواء تكلمنا على التخصص بالمفهوم الأكاديمي أو بغيره. المهم بابه ليس العقيدة، بابه الفقه، بابه الحديث، بابه التفسير إلى آخره. وبالتالي فلا بد أن يكون عنده شيء من القصور في تصور المسائل الاعتقادية، هذا أمر طبيعي جدا. كما أن الذي يتخصص في العقيدة لا بد أن يكون عنده قصور في سائر العلوم، لا يكون فقيها كالفقيه، ولا محدثا كالمحدث، ولا مفسرا كالمفسر، أليس كذلك؟ فإذا تكلم في غير بابه فلا بد أن يكون عنده شيء من القصور والضعف، هذا أمر طبيعي. قضية التحقيق والإلمام وجمع أطراف المسائل، هذا أمر يقع موجود وما زال موجودا أيضا من قديم. العالم، حتى لو تكلمنا على العالم الراسخ الذي شابت لحيته في العلم والدعوة والتدريس، لا يلزم أن يكون محققا لكل مسألة على حدة بالتفصيل الممل، هذا لا يكاد يقع أصلا. حتى لو تكلمنا على المتخصصين، وحتى لو تكلمنا بالمفهوم الأكاديمي، يعني بالمفهوم الأكاديمي يا جماعة، الذي يحصل على الماجستير ولا الدكتوراه ماذا يفعل؟ يأتي بمسألة واحدة، أليس كذلك؟ يبحث فيها بحثا مستفيضا، يحققها، يجمعها، تمام، ويحصل على الدرجة، الشهادة، دكتور، أليس كذلك؟ طيب هو في حقيقته متخصص في ماذا؟ في مسألة. نعم هذه حقيقة، أنا لا أمزح، هو في حقيقته متخصص في مسألة. هل حقق مسائل العلم، هذا العلم الذي تخصص فيه، هل حقق كل مسائله بنفس الدرجة؟ مستحيل. علم الاعتقاد لو ضربنا المثال به، هناك جزئيات ألفت فيها مجلدات، جزئيات أو مسائل أو أصول، قل ما تشاء. قضية التحسين والتقبيح، هذه قضية من القضايا الاعتقادية، وإن كانت حاكمة عظيمة جامعة ولفت فيها مؤلفات مجلدات، أليس كذلك؟ قضية الصفات، الصفة الواحدة ربما يؤلف فيها مجلد، وهكذا. إذن قد يتكلم الإنسان بناء على تصوره وتحقيقه للمسألة ويكون عنده قصور، لم يجمع أطرافها، لم يحط بها إحاطة تامة، فإذا تكلم فيها يخطئ، أليس كذلك؟ طيب، هذه واحدة. الثانية النشأة، نشأة الدعاء والمشايخ مختلفة في مصر عن الحجاز، عن الجزائر، عن ليبيا، عن غير ذلك من بلاد الإسلام. النشأة لها دور حاكم في شخصية الداعية والشيخ وطالب العلم. كيف هذا؟ قد ينشأ على قول معين وتصور معين للمسألة المعينة لا يعرف غيره، وقد يكون عنده ولاء وبراء على هذا التصور، يظن أن خلافه بدعة وأن من تكلم بخلافه فهو مبتدع. هذا موجود ويقع، تمام. إذن لابد أن نتفطن لهذه الأشياء، ولابد أن نعرف حقيقة الدعوة التي نعيش فيها، وهذا يدفعك إلى العدل والرحمة والرفق وسعة الصدر. لابد أن تعلم أن الذي يخالفك، نستبعد القطبية، القطبية بان ضلالهم، نحن نتكلم الآن على السلفية المعاصرة، على دعوة أهل السنة المعاصرة، فطبعا ليس واردا معنا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا الصوفية ولا أمثال هؤلاء، إذا نتكلم على من هو في داخل السلفية. فالسلفية بالمعنى العام تبين لنا ضلال الخطبية وتبين لنا ضلال الحدادية، إذا خرجنا من هؤلاء، من هاتين الطائفتين. الذي ينازعك بعد ذلك وليس هو قطبيا ولا حداديا، لابد أن تعلم أنه يتفق معك في كل شيء تقريبا. الأصول واحدة، المسائل واحدة، الاعتقاد واحد، المنهج واحد، القضية واحدة، العدو واحد، فالنزاع بينك وبينه لا يكون ولو غالبا إلا في جزئيات، وإن كان فيها ولاء وبراء، وإن كان فيها ولاء وبراء، وإن كان الخلاف لا يسوغ، بحيث يقال في المخالف يحذر منه وربما يبدع، يمكن. لكن متى نصل إلى هذا؟ هنا النقطة، هنا المحك. متى نصل إلى هذا؟ لا يكون أبدا إلا بعد إقامة الحجة، النصيحة، البيان، كشف الشبهة وإزالتها. وأما أن نتسرع هكذا لمجرد أن فلانا وقع في خطأ اعتقادي أو في خطأ منهجي وهو معنا على الطريق، وفي مسألة خفية، مشكلة لم يحققها، أساء فهمها، عنده قصور في تناولها، غاب عنه العلم، تأول، أعذار لا يحيط بها إلا الله، فلماذا لا نصبر؟ ولماذا لا ننصح؟ ولماذا لا نترفق؟ لماذا نبادر بالإسقاط والتحذير بأمثال هذه الأشياء؟ فهذا غلط عظيم، وهذا سلوك لمسلك الحداد. الحداد قامت بدعته على هذا، على نفي العذر وعدم قبول العذر وعدم الاعتذار لأحد، والتسوية بين الأخطاء في الأصول وفي الفروع، في المسائل الظاهرة في المسائل الخفية. فلا بد أن نتفطن لحقيقة هذا الأمر. سأضرب لكم بعض الأمثلة حتى يكون الكلام واضحا، وأقصد بهذه الأمثلة، انتبه لكلامي جيدا، أقصد بهذه الأمثلة التقريب لقضية الظهور والخفاء، لا أقصد حسم القول في هذه المسائل، لأن هذه المسائل الحسم فيها ليس محله الآن، إنما أنا أريد أن أقرب لك فقط كيف تكون المسألة ظاهرة وكيف تكون المسألة خفية. أريد أن أعطيك أمثلة. مثلا، هناك فرق بين دعاء الميت وطلب الدعاء من الميت. دعاء الميت نفسه شرك أكبر،
وسلفيون لا يختلفون في هذا،
لكن وجدناهم مختلفين في طلب الدعاء من الميت. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في المسألة قولان، لأن الصورة مختلفة كل الاختلاف.
تمام،
هناك فرق بين أن تقول للميت افعل لي، أغثني، نجح ولدي، اشفني، وبين أن تقول له ادعو الله لي، استغفر لي. الفرق واضح تماما بين الصورتين. فالمسألة أو فالصورة الثانية بالنسبة للأولى خفية ولا ظاهرة؟
خفية قطعا.
فالذي يأتي إلى مثل هذه المسألة ويبدع من خالفه ويقول هذا لا يعرف حقيقة الشرك وهذا يسوغ الشرك وهذا وهذا، هذا امرؤ جاهل، هذا امرؤ جاهل لا يحسن التفريق بين الأصل والجزئية، لا يحسن التفريق بين الظاهر والخفي. فالذي يتفق معك في باب التوحيد والشرك لا يخالفك ويؤصل ضابط العبادة وضابط الشرك، ولا يخالفك في هذا، ولا يقول كما تقول أهل البدع لا شرك في الألوهية إلا بشرك في الربوبية ولا بد من اعتقاد، ويخالفك في ضابط العبادة، هو لا يصنع شيئا من هذا، إنما جاء إلى هذه المسألة الجزئية فقال ليست بشرك أكبر، أو فصل قال يا جماعة هناك تفصيل تجتمع عليه أو يجتمع عليه القولان، كيف يبدع وكيف يحذر منه؟ هذه مسألة. مسألة أخرى أو مثال آخر، إثبات الصفات كأصل وآحاد الصفات، ونعني بآحاد الصفات الصفات غير المشهورة، لا نتكلم طبعا على صفة الاستواء والعلو والوجه واليدين، هذه صفات مشهورة لا يخالف فيها أحد، فهي ظاهرة بهذا الاعتبار. لكن هناك صفات وجدنا أن أهل السنة اختلفوا فيها، كصفة الهرولة، صفة الهرولة اختلف فيها أهل السنة. طيب لو جاء واحد فقال يا جماعة أنا لا أثبت هذه الصفة لله تعالى، والحديث لا يدل على ذلك، إنما الهرولة هنا كناية عن سرعة الثواب أو عن وفرة الثواب أو كثرة الثواب، نقول له أنت مؤول أشعري معطل، عرفت؟ أو يحذر منه بناء على أنه خالف في مسألة اعتقادية. مثال آخر، قضية العذر والحكم على الأشخاص قضية مشكلة جدا، ليست بهذا الوضوح الذي يتصوره كثير من الناس. حتى لو تكلمنا على قضية العذر بالجهل والتأويل في شرك العبادة، هذا أمر ليس بهذا الظهور والحسم الذي يتصوره كثير من الناس. يأتي الذي يعذر يقول في من لا يعذر تكفيري، والذي لا يعذر يقول في من يعذر مرجئ أو جهمي أو حتى كافر. الغلاة في هذه الناحية يكفرون العاذرين بناء على أنهم لم يكفروا الكفار، عرفت؟ فالمسألة ليست كذلك، الذي يخالفك في هذا الأمر يسلم لك بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وتكفير المشرك الأصلي، وأنه لا عذر بالجهل في أصل عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، لكن في قضية من خفيت عليه بعض تفاصيل العبادة قال يا أخي نتصور العذر في هذا يمكن، فكيف يكون في هذه المسألة تبديع وتحذير وما أشبه ذلك؟ بل إليك ما هو أخفى وأدق، حتى في داخل العذر، حتى في داخل العذر، الذين يعذرون منهم من يخالف في العذر نفسه، فيعذر بعض الأشخاص دون بعض أو في بعض الصور دون بعض، فيقول هناك عذر بالجهل في شرك العبادة، لكن لا عذر بالجهل في سب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا عذر بالجهل في حق من قال مثلا محمد ابن الله، وإليك ما هو أصعب من العاذرين من يبدع هذا، يبدعه يقول فيه تكفير. عرفت الإشكال الذي نحن فيه؟ قصور يا جماعة، قصور في التحقيق، لا يحيط بالمسألة جيدا. فهو يتصور، الذي يعذر يتصور أن العذر مطلق في كل شيء، وأن هذا هو الحق، هو نشأ على هذا ما يعرف سواه. عندما تلقن أن العذر بالجهل ثابت في مسائل الاعتقاد، تصور أنه مطلق في كل شيء، مهما كانت المخالفة، ومهما كان الخطأ، ومهما كان الكفر البواح، لا بد من إقامة حجة مطلقا في كل الصور وفي كل المسائل، ما عرف إلا هذا. وبالتالي إذا سمع من لا يعذر في بعض الصور ظن أنه تكفيري ومبتدع. تمام؟ فهذه المسائل التي هي مسائل الخفاء والإشكال والغموض لا يجوز أبدا التسرع فيها، إما أن يكون الأمر قريبا، وإما أن تكون المخالفة خفية غامضة تحتاج إلى إقامة حجة وإزالة شبهة. فعندما نتسرع في مثل هذه الأمور فهذا سلوك لمسلك الحداد. سريعا، قضية الأمور التي لا تستدعي إسقاطا أصلا، هناك أمور لا تستدعي إسقاطا من الأساس، فتجد من يسقط بها ويحذر من الناس بسببها. على رأسها قضية الضعف العلمي، هذه القضية المطاطية الهلامية التي ليس لها حدود. ما حدود الضعف العلمي؟ متى يقال في الشخص إنه ضعيف علميا؟ لا ضابط عنده، وهذا عانيناه في مصر من قديم مع أمثال هؤلاء الذين تأثروا بالحداد. فلان لا يؤخذ عنه، فلان يحذر منه، لماذا يا رجل؟ ضعيف علميا. طيب ما معنى ضعيف علميا؟ هل هناك أخطاء ثابتة موجودة؟ لا. طيب ما المراد بالضعف العلمي؟ يقول والله ليس متبحرا في العلم، ليس حافظا، ليس قارئا للمطولات، لا يحسن التعبير باللغة العربية السليمة، لا يلحن في كلامه. طيب هل هذا مسقط؟ هل هذا يؤدي إلى أن تحذر منه وتهدره بالكلية؟ هذا قصور، هذا ضعف، لكنه لا يسقط صاحبه ولا يؤدي به إلى أنه لا يؤخذ عنه أو لا يستفاد منه. فهذا أيضا من التأثر بالحداد، أخذنا هذا الأمر وغلونا فيه وظننا أنه مسقط ومخرج للإنسان عن حد الأهلية، فحصل ما حصل، وكانت الفتنة بين أهل السنة أنفسهم بسبب هذا الأمر. تمام؟ إذن خلاصة القول في هذه القضية، قضية الإسقاط والتحذير، أنها تسللت فيها الحدادية إلى أهل السنة في أمور لا تستحق الإسقاط، أو في أمور تستحق الصبر والمناصحة وإقامة الحجة، ونحن نتسرع ولا نراعي هذه الأشياء، وهذا كله من التأثر بالحداد. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.